أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم في كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول موانع حضور القلب أن تشتت الخواطر هو السبب، وتشتت الخواطر قد يكون منشأه الخارج وقد يكون منشأه الباطن، والأهم هو علاج الخواطر التي تنشأ من الباطن من داخل الإنسان، لكن هذا العلاج علاج جذري لكل الخواطر. هذه الخواطر التي تنشأ من الباطن لها سببان، يعني ما هو السبب الذي يجعل الخواطر الداخلية تتوالد أثناء الصلاة؟ واحد جاي بده يصلي ومهتم بالصلاة، لكن مع ذلك يعيش تشتت الخواطر ويشرد ذهنه، ما هو السبب؟ يقول الإمام: السبب أمران، تقدم الحديث عنهما باختصار لكن بالتفصيل. الأمر الأول أن طائر الخيال هو بنفسه فرار، يعني خيال الإنسان طائر، معنى أنه يطير دائما، وهو من النوع الذي لا يستقر، يعني كثير الطيران، وبمجرد أن يصل إلى مكان يهرب منه. لو فرضنا واحدنا شايف له شيء طائر هيك مثلا تعرض لمحاولة اصطياد، وكيف بصير يهرب من مكان لمكان ويظل يتلفت ولا يستقر. عم بيقول الإمام طائر الخيال، هيك طبيعتنا نفس البشرية، أنه طائر خيالها فرار، ينتقل من مكان إلى مكان. تعبير الإمام: طائر الخيال هو بنفسه فرار، طبيعته هيك، ذاتا هو هيك، يتعلق دائما كطائر من غصن إلى غصن، ينتقل من غصن إلى غصن، ويطير من إفريز إلى إفريز، من مكان إلى مكان، ما معناه. وهذا ليس مرتبطا بحب الدنيا والتوجه بأمور إلى أمور دونية ودنية ومال دنيوي. معنى أنه الخيال ذاتا بنفسه بطبيعته فرار، أنه حتى إذا كان الإنسان متعلقا بأمور دينية يبقى خياله فرارا. المقصد من تأكيد الإمام على الهدف من تأكيد الإمام على النقطة بيّن بشكل واضح لما بيوصل الإمام للكلام عن قدرة تربية هذا الخيال، قدرة التحكم بهذا الخيال. بس أول شيء بده يقولنا أنه هذا الحصان هو طبيعته هيك، أنه شرس. الخيال بطبعه طائر فرار، لكن هل يمكن أن يربى بحيث يستقر ويركز على مكان؟ رأي الإمام نعم، والطريقة كذا كذا، لكن عم بيوضح لنا طبيعة الخيال الذي هو طائر فرار. عم بيقول هذا الطيران والانتقال سببه التنقل، سببه طبيعة هذا الخيال. و عندما يتعلق الخاطر بالحيفيات الدنيوية التي هي رأس الخطايا وأم الأمراض يصبح الأمر أشد خطرا. هلأ رح يجي معنا هذا الجانب بالمشكلة الثانية، بالسبب الأول من سببي الخواطر التي تنشأ من الداخل. بيحكي الإمام عن طبيعة طائر الخيال الذي هو بنفسه فرار، يقول هذا ليس مرتبطا بحب الدنيا. فإذا وصلنا لحب الدنيا نصير عم نحكي بالأمر الثاني ويأتي توضيحه. والتوجه إلى أمور دنية ودونية ومال دنيوي، بل كون الخيال فرارا مصيبة يبتلى بها الناس حتى التاركين للدنيا. لو فرضنا أن واحد إما لأنه شبع من الدنيا، أضع عمره ملذات الدنيا وخصوصياتها، وبعدين وصل لمرحلة أنه عاش بدون، بظل خياله طائر فرار. وتحصيل سكون الخاطر وطمأنينة النفس وتوقف الخيال من الأمور المهمة التي بإصلاحها يحصل العلاج القطعي، وسيأتي بيان الدواء. إذن في عنا مشكلتين، مشكلة أن طائر الخيال فرار، بدنا نلتفت له، هذا بذاته منشأ للخواطر التي هي من الداخل، خواطر داخلية مش من أسباب خارجية. الأمر الثاني الموجب لتشتت الخاطر هو حب الدنيا وتعلق الخاطر بالحيفيات الدنيوية، الاعتبارات الدنيوية التي هي رأس الخطايا وأم الأمراض الباطنية. وهذا التعلق هو شوك طريق أهل السلوك ومنبع المصيبات. يعني الطائر بلا ما يتعلق، طائر الخيال بلا ما يتعلق بالدنيا، مشكلته مشكلة إنه هو طائر فرار على طول. فإذا تعلق بالدنيا فإذا زاد الطين بله كما يقال. وما دام القلب متعلقا بالحيفيات الدنيوية بحب الدنيا ومنغمرا في حب الدنيا، فالطريق لإصلاح القلوب مسدود. يعني ما حدا منا يفكر بإمكانية صلاة بخشوع ما دام قلبه منغمرا بحب الدنيا. هذا العلاج الأساسي اللي بيركز عليه كل العلماء ويعرضه الإمام بطريقته الخاصة. فالطريق لإصلاح القلوب مسدود، وباب جميع السعادات في وجه الإنسان مغلق. السعادة في الصلاة هي السبب للسعادة في جميع الأمور الثانية، إذا قبلت الصلاة قبل ما سواه. فإذا كان باب الإخلاص، باب الخشوع، باب حضور القلب في الصلاة مغلق، فإذا أغلق باب جميع السعادات. يقول الإمام: ونحن نشير إلى رفع هذين المنشأين العظيمين والمانعين القويين ضمن فصلين. شو هن المنشأين العظيمين والمانعين القويين؟ أول شيء منشأان لماذا؟ لتشتت الخاطر، لكثرة الواردات القلبية. شو هن المنشأان؟ الأول الذي هو عبارة عن كون طائر الخيال بذاته وبنفسه وبطبيعته فرارا، والأمر الثاني المنشأ الثاني المانع الثاني الذي هو تعلق بالدنيا وحب الدنيا، أن يسيطر على القلب حب الدنيا. مثل ما مر قبل قليل، إذا كان طائر الخيال الفرار بطبيعته هو سبب لكثرة الواردات القلبية، فإذا تعلقت همة الإنسان وأصبح كل همه الدنيا، يعني أصبحت الدنيا أكبر همي أو همك لا سمح الله، عندئذ كيف نتصرف؟ علاج هذين الأمرين في فصلين. بيقول الأول يتكلم فيه عن الرياضة النفسية. يعني هلأ بدنا نحكي عن طائر الخيال الفرار، قبل ما نحكي عن طائر الخيال الفرار ونشوف كيف بدنا نتحكم فيه، هل نحن مقتنعون بإمكانية السيطرة على طائر الخيال الفرار؟ ممكن واحد ما يفكر انه يمسك هالعصفور لانه عارف حاله ما قادر انه يمسكه. طائر الخيال الذي يبقى يطير يتنقل من مكان الى مكان، اذا اجى واحد قال لي او قال لك انه ممكن هذا الخيال اللي بيظل عطول طائر هذا يمكنك ان تصل الى مرحلة تسيطر عليه وتتحكم، انت تسمح له متى يطير وانت تحدد له المدة التي يبقاها في المكان الذي يطير إليه ومتى ينبغي أن يرجع وهكذا. عندما يتحكم الإنسان بخياله يصبح سهلا عليه أن يحضر قلبه، بل يصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يمكن أن تهجم عليه فكرة لا يريدها. هذا بناء النفس. ومن العلماء أهل العبادة من يظهر من كلامه بوضوح أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة له. مثلا ورد هذا في سيرة المقدس الشيخ بهجت عليه الرحمة والرضوان، أنه بطريقة أو أخرى فهم منه أنه لا يمكن أن يفكر بأمر لم يسمح لهذا الأمر أن يدخل إلى خياله وذهنه وتفكيره. يعني يصبح الإنسان بالاتصال بالله عز وجل قادرا على التحكم بهذا الطائر الفرار، ويصبح تحت تأثيره وإدارته. إذا نحن مقتنعين أننا نستطيع أن نصل إلى هنا، ينبغي أن ندخل من هذا الباب وباب القناعة، حتى إذا بقينا فترة نتعب لا نتصور أن أصل هذا الأمر غير ممكن. يعني واحدنا بصير يدرب حاله بده يتحكم بطائر الخيال الفرار فبيتعب، ممكن بعض المرات تروح الرحلة 10-15-20 سنة. المسألة مش سهلة طبعا. بالتضرع إلى الله عز وجل بالتوسل يمكن أن يحصل هذا الأمر بعطاء إليه، جذبة من جذبات الحق تعدل عبارة الثقلين. فإذا واحدنا دخل من باب القناعة واليقين بأن هذا الأمر ممكن، فإن الشيطان لا يتمكن أن يصرفه عن مواصلة الطريق مهما طالت المدة، يبقى مصرا. وهذا الإصرار بحد ذاته بيكون بحسب بيان بعض العلماء، لما واحدنا بلح بالدعاء الله عز وجل حتى إذا ما استجاب له بيكون عم بيجمع له إياهم، بعدين تجي الاستجابة بطريقة يظهر أنه حصل على كل شيء طلبه. الإمام رضوان الله عليه حتى يخلينا نقتنع بإمكانية السيطرة على طائر الخيال ماذا فعل؟ يقول لنا قارنوا بين قوى البدن الظاهرة وقوى الروح، قوى الباطنية. القوى الظاهرية يمكن التحكم فيها، يمكن تدريبها، والله لا إن واحد عضلاته مش ممكن يدربهم بصير والله عنده قدرة على رفع الأثقال، أو أي مجال من مجالات الرياضة. أصلا رياضة البدن لشو؟ لأنها تنقل البدن من حال إلى حال. فإذا تخلينا ننطلق من رياضة البدن ونفكر برياضة النفس، وننتبه انه الخيال وكل القوى الباطنة، كل الملكات الباطنة يمكننا ان نربيها، ندربها، ان نجعلها تنتقل من حال الى حال. يقول الامام الخميني رضوان الله عليه في بيان الدواء النافع في علاج كون الخيال فرارا الذي يحصل منه حضور القلب أيضا، اعلم أن كلا من القوى الظاهرية والباطنية من النفس قابل للتربية والتعليم بارتياض مخصوص. قوى النفس، كل قوة موجودة داخل النفس هي ككل أو كأي قوة موجودة بالخارج بالبدن. القوى الخارجية يمكن أن تدرب، القوى الداخلية قوى النفس يمكن أن تدرب، لكن هذه بدها رياضة بدنية، هذه بدها رياضة روحية ونفسية. ثم يذكر مثال العين. العين لا يمكن للإنسان عادة أن تتسمر عينه في مكان واحد لفترة طويل، خصوصا إذا كان المكان الذي يتسمر عينه باتجاهه نور الشمس. نور الشمس إمكانية النظر إليه إمكانية صعبة جدا، لكن يقول الإمام مع ذلك هناك من الناس من يدرب نفسه وإذا به يستطيع أن ينظر في نور الشمس لفترة طويلة، أو مثلا ينظر إلى مكان ما غير نور الشمس دون أن يحرك جفونه. يقول فعين الإنسان مثلا لا تقدر أن تنظر إلى نقطة معينة أو إلى نور شديد كنور عين الشمس مدة طويلة من دون أن تغمض، ولكن إذا رباها كبعض أصحاب الرياضات الباطلة لمقاصدهم مرتضين الهنود أو مثلا بأنواع الرياضة اللي متداولة ومشهورة، فيمكن أن تنظر إلى عين الشمس ساعات مديدة من دون أن يغمض الشخص عينه أو من دون أن يشعر بتعبها. وكذلك يمكن له أن ينظر إلى نقطة معينة ساعات من دون أي حركة. يعني خلي واحدنا يجرب إذا بده يطلع هيك بمكان لفترة قديش بيقدر، لكن بالتدريب يستطيع أن ينظر إلى نقطة معينة واحدة لمدة ساعات. ثم يذكر الإمام أن سائر قوى البدن كذلك يمكن أن يتحكم فيها الإنسان، حتى مسألة حبس النفس. قديش منصور نحن أنه قادر واحد يحبس نفسه أنه يقطع نفسه، منصور أنه عادة هالقد، إذا مثلا هذا الشخص كذا هذا الشخص كذا، هذه الخصوصية قابلة للتدريب بحيث تنتقل من حال إلى حال. بيقول الإمام وكذلك سائر القوى حتى حبس النفس، فإن في أصحاب الرياضات الباطلة أفرادا يحبسون أنفسهم مدة زائدة عما هو متعارف عليه. هنا ينتقل الإمام إلى قوى الباطن والكلام عن طائر الخيال الفرار. يقول ومن القوى التي تقبل التربية قوة الخيال وقوة الواهمة، يعني التوهم الوهم، فإنهما قبل التربية بيختلف وضعهم عن مرحلة ما بعد التربية، قبل التدريب بيختلف وضعهم عن ما بعد التدريب. مشكلتنا أيها العزيز أننا نهتم بحضور القلب في الصلاة، لكن لا نتنبه إلى أن حضور القلب يحتاج إلى رياضة إلى تدريب، مش أنه والله مجرد أنه إجي عبالي حبيت أنه يصير عندي حضور قلب. هذا علم ينبغي الاهتمام به، مثل واحد مثلا بيهتم أنه بده يتعلم الشغل الفلاني. طيب ما هذه بدها تسجيل بمعهد مدرسي وبدها مداومة وإلى آخره وامتحان، بده يقطع مراحل. أيضا قوة الخيال، هذا الخيال الطائر الفرار قبل التربية هو نعرفه كما هي الحال، لكن بعد التربية الوضع بيختلف. بيقول الإمام فإنهما قبل التربية الخيال والوهم كطائر فرار ومتحرك بلا نهاية، يطير من غصن إلى غصن ويتحرك من شيء إلى شيء آخر، بحيث إن الإنسان إذا ركز على خياله لحظة وحاول أن يرى انتقاله وسرعة انتقاله يرى أنه انتقل من مكان إلى مكان. الإمام بيعبر دقيقة مش لحظة، بحيث إن الإنسان إذا ركز دقيقة واحدة يرى أنه انتقل متسلسلا من أشياء إلى أشياء متناسلة بمناسبات ضعيفة جدا وارتباطات مختلفة. يعني لأدنى ارتباط من قبيل إنه والله هذا الباب خشب، إذا هو بيتذكر إنه والله شيء في غابة معينة ببلد بعيد، مرة كان بالسفر وشاف غابة إلى آخره، لمناسبات مختلفة وارتباطات مختلفة. فالخيال هو هذا الطائر الفرار، إلى حد أن الكثير من العلماء حسب تعبير الإمام الخميني تصوروا أن من المستحيل أن يتمكن الإنسان من السيطرة على طائر خياله الفرار، تعبير الإمام هذا، حتى ظن كثير من العلماء أن حفظ الطائر الخيالي طائعا يعني طوعا من الأمور الخارجة عن حيز الإمكان، وهو ملحق بالمحالات العادية، يعني هذا مش محال عقلا وإنما هو محال في العادة، يعني صعب جدا 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 بحيث أنه النادر كالمعدوم، فإذا هو محال. رأي الإمام الأمر ليس كذلك، ويمكن تطويع طائر الخيال بالرياضة والتربية وصرف الوقت. انت واحد يهتم بعلاج طائر الخيال ويصرف وقتا لذلك بحيث يصبح طائر الخيال في قبضته، لا يتحرك إلا بإرادته واختياره، فيحبسه متى أراد في أي مقصد، يعني يستطيع أن يحبس خياله الشخص بالتربية أنه ممنوع تفكر إلا بالصلب، خلص انتهت الوصل، ما بعد يفكر خارج الصلب، أو أي مطلب، هلا بدك تفكر بالأنجارة مثلا بالأمر الفلاني، بحيث يكون في ذلك المقصد ساعات، يعني يبقى طائر الخيال في المكان الذي حدده له الشخص الذي تدرب وأصبح قادرا على تحكم به، يحدد له كم يبقى يفكر في هذا الأمر. طيب نسأل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مولانا ما هو الطريق للوصول إلى هذه المرتبة؟ يقول: الطريق العمدة لهذا التطويع هو العمل على الخلاف. العمل على الخلاف يعني مخالفة هوى النفس، مخالفة طائر الخيال. طائر الخيال بدي يروح من هون، ما تخليه يروح، لما بتخالفه بمقدار ما تخالفه تصل إلى تحكم به. وطريقه يعني الأسلوب العملي لاعتماد هذا الطريق، أن الإنسان حينما يريد أن يصلي يهيئ نفسه بأن يحفظ خياله في الصلاة ويحبسه عمليا. واحدنا قام بده يصلي، يقرر انه هو اثناء الصلاة ما بده يفكر بشيء، ويحبس خياله على التفكير في الصلاة. هون في نقطة مهمة، الامام بيقول اياك ان تتصور انه مقصود تحبس خيالك في الصلاة بكل الصلاة، لا، من احنا عم نتدرب، واللي بيتدرب ما بيبدي من الأخير، وإنما يقرر الإنسان أن يحبس خياله في بعض الصلاة. مثلا قرر أنه أنا بسورة الحمد هلأ بدي أصلا ما شد ذهني نهائيا، عندما ينتصر بهذا المجال، وقد تأخذ القصة يعني كر وفر وأخذ ورد وإلى آخره، بعدان بيوصل لهم. طريق العمدة العمل على الخلاف، وطريقة العمل على الخلاف أن الإنسان حينما يريد أن يصلي يهيئ نفسه بأن يحفظ خياله في الصلاة ويحبسه في العمل، في نفس العمل اللي عم يعمل فيه، يعني مثلا قراءة الحمد بالركوع، ومجرد أن الخيال يريد أن يفر من يد الإنسان يسترجعه فورا، بيكون عم بيراقب حاله، بصير بده يهرب الخيال يرده، ويلتفت إلى حاله في جميع حركات الصلاة وسكناتها وأذكارها وأعمالها، ويفتش عن حاله، يعني يبحث يتعرف على حقيقة أمره، ولا يدع الخيال بحاله. وهذا في أول الأمر، هذا العلاج في أول الأمر ربما يبدو أمرا صعبا، ولكن بعد أن يعمل به مدة بدقة يصير الخيال طائعا حتما، ويرتاض على الإطاعة. ثم يبدأ الإمام في بيان: إياك أن تتصور أن هذا الأمر مطلوب منك في جميع الصلاة، بل هذا مطلوب في بعض الصلاة في البداية، ويأتي مزيد إيضاح. والحمد لله رب العالمين.